بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلِّ على محمدٍ وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليًّا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا، حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. التفسير الثاني لكلام الآخون قدس سره، وهو ما ذكره المحقق الإصفهاني والسيد الشهيد رحمة الله عليه، وأشار له سيد المنتقى قدس سره، وبيان ذلك عليكم السلام ورحمة الله ليس مراد الآخوند في الجواب عن الاعتراض هو التفريق بين الاسم والحرف في لحاظ شرط الاستعمال، فإنه خصوصا على مبناه الاستعمال ليس منوطاً بالواضع حتى يفرق بين الاسم والحرف بما يرجع إلى عالم الواضع، بل أن الاستعمال صحته مربوطة بالطابع والاستحسان العقلائي والذوق والحس العرفي، فليس الاستعمال مربوطاً بالوضع وشروط الواضع حتى نجعل شرطاً في وعاء الوضع مربوط بوعاء الاستعمال، بل أنه المحقق الآخوند رحمة الله عليه يشير إلى مطلب آخر، وهو التصرف في نفس نشوء العلقة الوضعية، التصرف في نشوء العلقة الوضعية. بيان ذلك أنه يوجد عندنا أطراف ثلاثة: اللفظ والمعنى الموضوع له اللفظ، والعلقة والرابط الحاصل بين اللفظ والمعنى التي هي تستتبع أن تصور اللفظ تصور المعنى، فهذه العلقة وهذا الرابط الحاصل بين اللفظ والمعنى هو الذي يستتبع تصور المعنى عند تصور اللفظ. وما يدعيه الآخوند أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي ليس قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، ولا هو شرط في مقام الاستعمال أخذه الواضع، بل هو حيثية توجب تخصيص العلقة الوضع الوضعية على طريقة ضيق فم الركية، على طريقة ضيق فم الركية، حيث شنو ضيق فم الركية؟ حيث إنه الآخوند يتمسك بهذه الفكرة في عدة موارد، والمراد من ضيق فم الركية هو أنه لو طلب شخص من عامله أن يصنع بئراً والبئر له فتحة فوها، لها فتحة لها فم فوهة فتحة، فتارة نفترض أن العامل يصنع هذه الفتحة بشكل كبير ذو محيط كبير، ثم يأتي المولى ويقول لعبده ضيقه بعدما أنشأته واسعا، فهل يمكن؟ لا، بعدما أنشأه واسعا لا يمكن أن يطرأ عليه التضييق والتخصيص بعدما أنشئ واسعا. فالتخصيص غير معقول إلا بأن يهدم البئر ويصنع بئرا جديدة. هذا يسمى تقييد وتخصيص، وهذا لا معنى له، لا يمكن. وتارة من أول الأمر ينشئه ضيقا، من أول الأمر ينشئه غير واسع، على وهذا ما يطلق عليه الآخون بضيق فم الركية، أي من أول الأمر انشئه ضيقا، لا أنه تضيقه بعد كونه واسع. والمقام من هذا القبيل أنه اللفظ والمعنى مقولتان، كما دخلنا في أول بحث الوضع، مقولتان متباينتان. فما هو الذي أوجب العلق الوضعي والرابط بين هذه المقولة وتلك المقولة، بين وجود اللفظ ووجود المعنى، بحيث يكون تصور المعنى مستتبعا من تصور اللفظ؟ هذا الاستتباع، هذا الاستلزام، هذه السببية، هذه الانتقال نشأ من العلقة الوضعية. فهنا الآخوند يقول اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي لهما دخالا في نوش العلقة الوضعية، لا أننا في نشء العلقة الوضعية. فأصل حصول العلقة الوضعية صار هناك تضييق فيها، بل تصرف فيها من حين نشوئها. فالواضع لما رأى، التفتوا للمطلب، حاجة في مقام الاستعمال، هذا ما حد ينكره، إذ عندنا الابتداء الآلي والابتداء الاستقلالي، وهذان المعنيان مما يتعلق بهم الغرض في مقام التفهيم والتفهم. لا إشكال أن عندنا ابتداء ملحوظ باللحاظ الآلي وابتداء ملحوظ باللحاظ الاستقلالي. والواضع إنما هو يلبي حاجة مقام التفهيم والتفهم، مقام الاستعمال، فالوضع ظل للاستعمال. فهنا الواضع يتحير، كيف ألبي الحاجات في مقام الاستعمال مع أن اللحاظ لا يمكن أن يؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ؟ مستحيل، مستحيل أن أخذ أنا قيد وهو اللحاظ في المعنى الموضوع له اللفظ للبراهين التي ذكرناها سابقا. فهنا يتوسل الواضع بأن يكون تضييق من أول نشئ العلقة الوضعية، فيقول لفظ من إنما ربطته مع كلي الابتداء في حين لحاظ الابتداء باللحاظ الآلي، بحيث يكون اللحاظ الآلي قضية حينية لنشئ الربط بين اللفظ والمعنى على نحو القضية الحينية. فحينما يتصور الواضع الابتداء الآلي ينشئ العلق يضع اللفظ لهذا المعنى في ذاك الحين فيكون الربط والعلقة ناشئة في ظرف لحاظ خاص مما يوجب تضييق في شنو العلقة الوضعية فالعلقة الوضعية أصلا إنما حصلت بين كلي الابتداء وبين من لا مطلقا في ظرف اللحاظ الآلي ففي غير هذا الظرف في غير ظرف اللحاظ الآلي أصلا ماكو علقة بين كلي الابتداء ومن فليست العلقة بين كلي الابتداء ولفظ من لا بشرط مطلقة في جميع الموارد بل أن العلقة إنما نشأت في حال خاص وحال معين وهو حال لحاظ الابتداء باللحاظ الآلي ولهذا لفظ من دقق في الكلام لا تستتبع تصور كلي الابتداء إلا حين أي لحاظ لحاظ الآلي وفي حين اللحاظ الاستقلالي لفظ من لا تستتبع كلي الابتداء لا توجد علقة وضعية بين لفظ من وكلي الابتداء فإن هذا اللحاظ يوجب تضييق في نشئ العلقة الوضعي الوضعية وكذلك في بل لفظ الابتداء هذا لفظ من وإذا جئنا إلى الاسم وهو لفظ الألف لام ألف باء تاء دال ألف همزة الابتداء درست طريقة قراءة القرآن بكسر بي سين ساكن بس بكسر مي بسمي شيخ أحمد ما أنكم أنتم ما لحقت عليها موجودة في القطيف كانت أنت من الإحساء في الإحساء ما أعرف موجود أو لا هذه طريقة التعليم القديم علمونا احنا يوم صغار مو يعني كبير في السن احنا اللي علمونا كانوا هكذا بكسر بي سين ساكن بس بكسر مي بسمي اي جي كلمه تتهجاها بحسب الكسره والفتحه حتى لا تخطا في القراءه قعدنا 20 سنه نتعلم في هذا قبل ما نذهب الى المدرسه كانوا يعلموننا في المعلم القران قبل ان نذهب الى المدارس على كل حال خب فلفظ ألف لام الابتداء ذكرت ألف لام لفظ الابتداء إنما نشأت العلقة الوضعية بين هذا اللفظ وبين كلي الابتداء في حال خاص وهو حال لحاظ الاستقلالي فاللحاظ الاستقلالي أوجب تقيد نشوء العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى ولا توجد علقة وضعية بين لفظ الابتداء وكلي الابتداء في أي ظرف في ظرف وحين اللحاظ الاستقلالي ومن هنا يتضح أن هذا اللحاظ ليس قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ وإنما اللحاظ أخذ في وعاء الاعتبار موجبا لتضيق نشئ العلقة الوضعية ولم يوجد شرط في الاسم في الاستعمال فالعلقة الوضعية أصلا هي ضيقة من أول الآن لا أنها واسعة ويترتب على هذا التحليل الجواب عن إشكالين الإشكال الأول لو قد يقول قائلون أنتم جعلتم اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي قيدا للعلقة الوضعية وهذا لا يحل المشكلة فغاية ما فعلتم حركتم القيد من المعنى الموضوع له اللفظ وخليته في العلقة الوضعية فبدل أن تأخذوا اللحاظ قيدا في المعنى الموضوع له اللاف أخذتموه قيدا في العلقة الوضعية ولم تفعلوا شيء. وكما أنه يستحيل أخذ قيد في المعنى الموضوع له اللاف يستحيل أن يؤخذ هذا القيد قيدا في العلقة الوضعية لأنه ما كان من أطوار الاستعمال وشؤون الاستعمال متأخر عن عالم الوضع. فكما يستحيل أخذ اللحاظ الذي هو من شؤون الاستعمال قيدا في المعنى الموضوع له اللاف يستحيل أن يؤخذ قيدا في العلقة الوضعية. فما فعلتم شيئا، حركتم بلي الشيء من مكان إلى مكان، مثل عبو الشطرنج فقط قاعد تتحرك من مكان إلى مكان، ما حلت المشكلة. فإنك تتكلم ما زلت في عالم الوضع. واللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي يستحيل أن يؤخذ قيدا في مرحلة متقدمة. فما هو الفرق أنته إذا أخذنا قيد في المعنى الموضوع له اللام قامت القيامة، وإذا أخذنا قيدا في العلقة الوضعية حلال بلال ماكو مشكلة ما يصافي. هذا الإشكال الذي سجل على الآخون في بعض الكلمات اتضح الجواب عنه. فإن الآخون يفرق بين قضيق نشئ العلقة الوضعية وتقييد وتضييق العلقة الوضعية، فرق بين المطلبين. إذ تارة ندعي أن اللحاظ قيد، فعندنا علقة وضعية كأنها كلي واسع، نريد أن نطرأ عليه التقييد، نريد أن نقيده. فهنا يلزم المشكلة، لا استحيل أخذ اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي قيدا في العلقة الوضعية أو قيدا في المعنى الموضوع له الله. وتارة نحن لا نقول بتضييق بمعنى التقييد، بل تقييد أصل نشأ العلقة الوضعية، هي ضيقة من أول الأمر، نشأت وتولدت ضيقة، لا أنها قيدات، لا ندعي التقييد. نحن نقول أن العلقة الوضعية من أول الأمر نشأت ضيقة غير واسعة. وإن شئت قلت بعبارة أخرى فرق بين القضية المشروطة والقضية الحينية، صحيح لو صحيح، فرق بين القضية المشروطة وبين القضية الحينية. فتارة ندعي أن اللحاظ الآلي والاستقلالي قيد في العلقة الوضعية قيد، فيرد الإشكال كيف تقيدون العلقة الوضعية ولا يمكن تقييد ما كان من شؤون الاستعمال في المرتبة المتقدمة، ما يعقل ذلك. وتارة نقول أن المورد من باب أي قضية، القضية الحينية لا القضية المشروطة المقيدة، ليس هناك قيد، بل أنه العلقة الوضعية من أول الأمر نشأت في حال دون حال، فالواضع إنما أنشأ العلقة الوضعية بين لفظ من وبين الابتداء في ظرف خاص، وأنشأ العلقة الوضعية بين لفظ الابتداء وكلي الابتداء في ظرف خاص. فالاستتباع الوضعي السببية التي تحصل بالوقت في ظرف خاص، ولهذا لفظ من لا يستتبع كلية الابتداء مطلقا، ولفظ الابتداء لا يستتبع كلية الابتداء مطلقا، وإنما في ظرف دون ظرف. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، لو استعمل المستعمل لفظ من في بيان كل تفهيم كلي الابتداء عند اللحاظ الاستقلالي، أو استعمل لفظ الابتداء لبيان ولتفهيم كلي الابتداء عند اللحاظ الآلي، ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ يقول الآخر بناء على التحليل الذي شرحناه، هذا استعمال للفظ بلا علقة وضعي، ما في علقة وضعية أصلا. أنت إذا تريد أن تفهم كلي الابتداء باللحاظ الآلي عن طريق لفظ الابتداء، أو تريد أن تبين كلي الابتداء باللحاظ الاستقلالي عبر لفظ من، أصلا ماكو علقة، ماكو واض، استعمال غلط، لأن استعمال بلا علقة وضعية استعمال خطأ، وليس استعمالا حقيقيا أو استعمالا مجازيا، استعمال بلا علقة، ما في علقة وضعية أيضا. والاستعمال بلا علقة وضعية استعمال شنو؟ استعمال غلط غير صحيح، فإنه لا علقة وضعية أصلا حتى يكون هذا الاستعمال استعمالا صحيحا. وبناء على هذا يتبين أن استعمال أحدهما محل الآخر وعدم صحة إبدال أحدهما محل الآخر لا لتقييد واختلاف في المعنى الموضوع له اللفظ، عدم صحة إبدال أحدهما محل الآخر لا كما ذهب له المشهور من باب اختلاف في المعنى الموضوع له اللفظ، لا، المعنى الموضوع له اللفظ واحد، ولكن عدم صحة الإبدال من جهة عدم العلقة الوضعية لا لاختلاف المعنى الموضوع له اللفظ. وهذا هو مرادنا من اختصاص كل منهما بوضع يختلف عن الآخر، مو قصدنا شرط الاستعمال، اختصاص كل بوضع يعني علقة وضعية، كل منهم يختص بعلقة وضعية تختلف عن العلقة الوضعية الأخرى، واضح إن شاء الله. وهذا هو مراد الآخر عندما أجاب باختصاص كل منهما بوضع، يعني علقة وضعية، هذا لعلقة وضعية مختص بها، وهذا له علقة وضعية. هذا هو التفسير الثاني لكلام الآخر، وهو أعمق من التفسير الأول، وهذا ما يفهم من كلمات المحقق الإصفهاني ببرقية. إصفهاني ما عنده وقت يشرح لك المطلب، يعطيك البرقيات، أنت عليك أن تفك شفراتها، ويحصل النزاع أحيانا وكثيرا في فك شفرات المحقق الإصفهاني. هذا هو الوجه الثاني، وقد أشار إلى هذا الوجه سيد المنتقى صفحة 90، فقال، أنا أقرأ عبارة سيد المنتقى حتى نأكد المطلب، نؤكد المطلب، قال الثاني من أصفهاني، سيد المنتقى إصفهاني معروف، سيد المنتقى في المنتقى أكثر كثير من المطالب مستفادة، هو ناظر لكلمات الإصفهاني، لكن هو ما قبل هذا الشرح، جاب شرح ثالث، هو ما يقبل هذا. قال إرجاع القيد باللحاظ الآلي أو الاستقلالي إلى العلقة الوضعية، وتقريب ذلك أن العلقة الوضعية المصححة للاستعمال الناشئة عن الاعتبار والوضع، هذه العلقة الوضعية قد تكون ثابتة في مطلق الأحوال بين اللفظ والمعنى، فيصح استعمال اللفظ في المعنى مطلقا وفي كل حال، ما في تقييد في العلقة الوضعية. وقد تكون ثابتة في حال معين، فلا شوف حال أنا ظرف، يعني قضية حينية، في حال معين فلا يصح استعمال اللفظ في المعنى إلا في ذلك الحال دون غيره من الأحوال. فالفرق بين الأسماء والحروف، شوف بين من ولفظ الابتداء، على ولفظ الاستعلاء، في ولفظ الظرفية، شنو الفرق؟ أن الأسماء وضعت للمعاني ولكن قيدت العلقة الوضع. شنو قيدت؟ يعني من باب أنه كانت واسعة فضيقناها، قال لا، بمعنى قيد حصولها من أول الآن، من حين نشوء واضح، هذا قيد متقيد، هذا قيد من أول الأمر في حصولها، لا تقييد. فرق بين القيد من أول الأمر في النشوء والتقييد. قال بمعنى قيد حصولها بين الاسم والمعنى، يعني اسم مثل لفظ الابتداء والمعنى كلي الابتداء، في حال لحاظ الاستقلال فلا تحصل إلا في هذا الاستتباع بين المعنى واللفظ الناشئ من الواضع، الاستتباع والكاشفية والخطور خاص في ظرف معين وحال معين. فمع اللحاظ الآلي لا علقة بين الاسم والمعنى، فلا يصح الاسم استعمال. والحروف وضعت لمعانيها ولكن قيد حصول العلقة بينهما في حال اللحاظ الآلي فلا تحصل إلا في هذا الحال. فمع اللحاظ الاستقلالي لا علقة بين الحروف والمعنى، فلا يصح الاستعمال. النتيجة، فالموضوع لا واحد، لا مو واحد، الموضوع لا سيدنا واحد، لا اثنين، الموضوع لا واحد. فالموضوع له في كل من الحروف والأسماء واحد فارد، إلا أن العلقة بين ذاك الواحد وبين الحرف في حال، وبين ذاك الواحد وبين الاسم في حال آخر. هذا هو التفسير كم؟ الثاني. التفسير الثالث شنو بقى بعد؟ تفسير سيد المنتقى. في المنتقى قدس سره. من قدس سره؟ المنتقى أو سيد المنتقى؟ نعم، كلاهما استعمال اللفظ في الجامع، نقول أكثر من معنى في الجامع، بين الكتاب وصاحب الملابسة. خب، وهو أنه لا يمكن التصرف في نشء العلقة الوضعية. مو كيفنا، العلقة الوضعية بمثابة الأمر الذي له طرفان، طرف اللفظ وطرف المعنى، ولا يمكن أن نتصرف في العلقة الوضعية إلا أن نتصرف في أحد الطرفين، أما أن الطرف الأول عام والطرف الثاني ماكو في مشكلة، ما تتضيق العلقة الوضعية. فالعلقة الوضعية ما تتضيق ابتداء، تتضيق بالتبع لشيء آخر، لا بد من علاج طرفها، لا توجه المطلب إليها مباشرة. فماذا نفعل؟ يقول ها، يقول نحن نضع يدنا على المعنى الموضوع له اللفظ، بنفس فكرتكم، لكن في وين احنا نطبقها؟ مو في العلقة الوضعية نطبقها، نطبقها في المعنى الموضوع له اللفظ. فإذا جئنا إلى كلي الابتداء. يقول تتركوني عاد كلي الابتداء، تعبتوني كلي الابتداء مسكين، تعب مننا كلي الابتداء. إذا وضعنا يدنا على كلي الابتداء، هنا يوجد عندنا تصوران ومحتملان في المعنى الموضوع له اللفظ. التصور الأول أننا نلاحظ كلي الابتداء المقيد باللحاظ الآلي أو اللحاظ الاستقلالي على نحو أخذه قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، على نحو القضية المشروطة باصطلاح الفلاسفة أخذ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ. ونريد أن نضع اللفظ للمجموع المركب من الملحوظ واللحاظ، يعني من الملحوظ واللحاظ، بحيث يكون اللحاظ جزءا أو قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ. فهنا يأتي الآخرون يقول ممنوع، حرام، ما يجوز عقلا أن يؤخذ اللحاظ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ. خط أحمر، هذا خط أحمر ما يصير تتجاوزه. هذه طريقة ممتنعة، ما نقدر. الطريقة الثانية أننا نأتي إلى كلي الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي ونجعل اللفظ نعم اللفظ للملحوظ، للملحوظ المقيد باللحاظ، للملحوظ يعني الابتداء الذي لاحظناه حين لحاظه آلتان، هذا الكلي الابتداء الملحوظ حين لحاظه آلتان نجعل اللفظ إلى هذا الملحوظ وهو كلي الابتداء حين لحاظه آلتان، مو مطلقاً، حين لحاظه آلة. من لاحظ نحن كلي الابتداء الجامع؟ لا لا، نلحظ كلي الابتداء حال لحاظه آلة ونجعل اللفظ لهذا الملحوظ في ذاك الحين على نحو القضية الحينية، لا أننا فالملحوظ هو كلي الابتداء، لكن كلي الابتداء حين لحاظه باللحاظ الآلي بنحو لا يكون اللحاظ الآلي قيدا بل هو على نحو القضية الحينية. واضح إن شاء الله. وكذا إذا جئنا إلى لفظ الابتداء، لفظ الابتداء نجعله لكلي الابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي لا بنحو يكون اللحاظ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، بل هو ظرف وحين لتصور هذا الكلي، أي أنه المعنى الموضوع له اللفظ هو الملحوظ بهذا اللحاظ، الملحوظ كلي الابتداء حين لحاظه باللحاظ الاستقلالي. فهذه القضية المشروطة والقضية الحينية إنما هي علاج للمعنى الموضوع له اللفظ وليس علاج للعلقة الوضعية، والذهن له القدرة على أن يلحظ الشيء بلحاظات، ولا يتغير حقيقة الشيء بتغير اللحاظات، صحيح أم صحيح؟ لأن الملحوظ واحد وتعدد اللحاظات لا يوجب تغيرا في حقيقة الملحوظ، فالمعنى الموضوع له اللفظ وهو الملحوظ واحد وإن تعددت، واللحاظ ليس قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ. إذن ينبغي التفريق بين وضع اللفظ للمجموع المركب بين الملحوظ واللحاظ، وبين جعل اللفظ للملحوظ حين اللحاظ، لا بنحو يكون اللحاظ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، وقد يشبه لهذا المطلب بالقضايا الذهنية، فعندما يقال مثلا أنه الإنسان مثلا كاتب، هذه الكاتبية التي ثبتت للإنسان مقيدة، أخذنا قيد اللحاظ الخارجي؟ لا. أخذنا قيد اللحاظ الذهني؟ لا. ولكن أي إنسان هو الذي هو كاتب؟ هل الإنسان الملحوظ باللحاظ الذهني في وعاء الذهن، أو الملحوظ بما هو خارج؟ الملحوظ بما هو خارج. فنلاحظ الإنسان كماهية ننظر من خلالها إلى الخارج ونحمل عليها كاتب، لا أننا ننظر إلى الإنسان بما هو موجود في الذهن. والإنسان هو إنسان، الماهية محفوظة في كلا الوعاءين كما درسنا في الفلسفة، في وعائها الخارجي وفي وعائها الذهن، ولكن الذهن له قدرة أن يلاحظ هذه الماهية، الماهية الملحوظة بما هي في ظرف الخارج حين كونها خارجية، والماهية حين كونها ذهنية، وتختلف الأحكام. يقول الإنسان نوع، يقول الإنسان كاتب، الإنسان كلي، الإنسان كاتب، الملحوظ واحد لم واحد؟ في قولك الإنسان نوع والإنسان كاتب الملحوظ واحد، وإن كان اللحاظ يختلف، وهو الماهية ملحوظة حين وجودها في الخارج، الماهية الملحوظة حين وجودها في الذهن، فتختلف الأحكام باختلاف اللحاظات. ولا يعني هذا أن اللحاظ الخارجي واللحاظ الذهني قيدا في الموضوع في القضايا. التفتين شيخنا شيخ أحمد، لازم تدرس الفلسفة بمقدار ما لكي تقبلها أو لا تقبلها، تفهم ما يقوله الطرف الآخر. أيما كان، إذن لا تستوحش من أن الملحوظ واحد واللحاظات متعددة، وأن اللحاظات ليس قيدا مع أن الملحوظ، وتترتب أحكام تختلف. وهذا المطلب قد يكون من أبجديات الفلسفة. واحد زود واحد يساوي اثنين. استاذنا كان يقول لنا في الجامعة لو واحد زود واحد أول يوم كم يساوي؟ قلنا له اثنين. قال لا، ليس اثنين، في احتمالات. كان يدرس النسبية، كانوا يدرسون النسبية، يقول واحد زائد واحد يمكن يساوي اثنين، يمكن سالب اثنين، يمكن صفر، يمكن سالب واحد. قلنا هذا مجنون. هذا واحد مجنون جو. قال لا لا، أنا مو مجنون، أنا صاحي أعقل منكم. ليس ليس تقييد، يقول ما يمكنك تقيد العلقة الوضعية، لابد أنه صير تضيق في المعنى الموضوع له اللفظ. ولهذا قال في المنتقى، قال الثالث ربط، يحتاج تأمل في المطالب، تدقيق فيها، تفكير فيها، تقليب. قال الثالث ربط اللحاظ الآلي والاستقلالي بالموضوع له، بالموضوع مو في الأقل وضعية، بالموضوع له، لكن لا بنحو التقييد، مو قضية مش مشروطة. وبيانه أن يكون الموضوع له لفظ الحرف ولفظ الاسم واحد لا يختلف بحسب الذات، لا ولكن يختلف الموضوع له لفظ الحرف عن الموضوع له لفظ الاسم. في وين؟ في أن الموضوع له الحرف
هو ذات المعنى كلي الابتداء، ولكن في حال تعلق اللحاظ الآلي به. كلي الابتداء في حال تعلق اللحاظ الآلي به نجعله طرفا في العلقة الوضعية بينه وبين اللفظ. والموضوع له الاسم هو ذات المعنى، ولكن في حال تعلق اللحاظ الاستقلالي فالموضوع له في كل منهما هو الذات ونفس الماهية بلا دخل للتخصص الخاص به، اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي، وإن كان طرف العلقة المتخصص. واضح؟ طرف العلقة ما هو؟ المتخصص. لكن بذاته فاللحاظ الآلي والاستقلالي خارج عن الموضوع له، ولكنه لازم له لا ينفك عنه، لأننا نحن لاحظنا باللحاظ الآلي تارة وأخرى باللحاظ الاستقلالي. ونظيره ثابت في مثل حمل نوع على الإنسان، الإنسان نوع إلى آخره التنظير، ما لنا علاقة بالآن.
أفهمك فرقه هو قضية الحينية،
هو قضية حينية في الموضوع، قضية حينية في الموضوع له لا في العلقة الوضعية. السيد المتخي يقول العلقة الوضعية ما يتصرف فيها، مثل هي كأنها مثل نسبة، يعني صح التعبير. العلقة الوضعية ما هي ليس إلا ربط بين طرفين، ما لي شيء، ما لي واقع متقرر في حد ذاته، هذا ربط. العلقة الوضعية ربط بين مضاف ومعنى. أنت كيف تتصرف مباشرة في الربط؟ لابد أن تتصرف في حاشيتي، في أحد طرفي، فنحن لازم نلجأ إلى أحد طرفي، وإذا أحد طرفي تخصص ستتخصص بالتبع بالضرورة بالقهر العلقة الوضعية. أنت تقول أيها الإصفهاني لا، الموضوع له ما تصرفنا فيه، والله ما تصرفنا فيه، بس العلقة الوضعية تصرفنا، العلقة ما لها تقرر استقلالي، هذا ربط، والربط لا يمكن أن نتصرف فيه. قال: وهذا التفسير لكلام صاحب الكفاية أوجه من أخويه. وبينت أنا وكهما بينت أنا الآن لا ما هو في ذهني لعله أوجه من أخويه. هذا هو الوجه الثالث في تفسير عبارة الآخون. والمشكلة أن المشكيلي ما فسر، القوشاني ما فسر المطلب. لو القوشاني فسر يقول ترى أستاذنا شرح المطلب هكذا شوية، نقول هذا تلميذه المباشر، وإن كان الآخون وإن كان الإصفهاني من تلامذة الآخون قدس سره، وكتب هذه الحاشية في هذا الموضوع في حياته، فهو أقرب فهما من النائني قطعا لكلام الآخون. واضح؟ أقرب من النائني وبلي من كلام الآخون، ولكنه يعني ما صرح يعني الإصفهاني أن هذا بيانه، هو مقصود شنو، هو قاعد يشرح كلامه، هل هذا واقع هو مقصوده أو لا، ما ندري. فعلى كل حال هناك تفسيرات ثلاثة لكلمات الآخون قدس سره، والله العالم بحقائق الأمور. نعم، الأقرب لعبارة الآخون التفسير الثاني، تفسير الإصفهاني قدس سره، أن الفرق بينهما في اختصاص كل منهما بوضع، وليس التصرف في المعنى الموضوع. لا، الوضع هو يختلف، الوضع هنا مختص بشيء والوضع هناك مختص بشيء. أنا ما أستظهره المعنى الثاني، المعنى الثاني لا المعنى الأول وهو بعيد، ولا المعنى الثالث.
المعنى الثالث أفضل من حيث المحتوى،
مو معلوم، في محلي في دراسات أعلى بعد، ما يصير بعد، لا نبقي شيء للخارج بعدين، حتى بعد ذلك تذهبون للخارج. إذن هنا ثلاثة تفسير، غرضنا الآن في كتاب الكفاية بيان، محاولة بيان وشرح مطلب الآخون. وإذا في تفسيرات مهمة نطرحها، أما ترجيح التفسيران، هل الإشكال تام، هل مطلب الآخون تام، هل براهين الثلاثة تامة، مو شغلتنا الآن، هذا شغلة من؟ شغلة بحث الخارج، مو شغلتي أنا. شغلتي الآن أنا أريد أن أبين كلام الآخون بما أستطيع، بما يفهمه المحققون. إذا كان مطلب فيه خلافات مهمة أبين، إما أنا ساعات أبين ساعات ما أبين، لأنه أرى أن هذا هو الشرح الصحيح للمطلب. أما ترجيح الآراء، هل هذه الإشكالات ترد على الآخرون، هل أن كلامه تام، هل كذا، هذا بحث لا نحب أن ندخل فيه لأنه يطول ويطول، وليس هذا هو مطلوب منا في هذا الكتاب. مطلوب منا أن نستفرغ الوس في فهم كلام الآخرون، لأن إذا استفرغنا الوس في الإشكالات قد يضيع علينا أصل فهم مطلب الآخرون. قدس سره، المطلب هو شائك. هم إذا دخلتنا الآن في إشكالات على كلامه، خمسة إشكالات ذكروها على كلام الآخون قدس سره في أصل مطلبه، هل هي تامة مو تامة؟ إشكالات واجد، بس هل هي تامة؟ بحلها إن شاء الله في دراسات أعلى. يأتي هذا تمام الكلام في أصل المطلب، وانتهينا من بيان نظرية الآخون في وضع الحروف. ثم يتعرض الآخون بعد ذلك إلى الفرق من باب الكلام يجر الكلام يتضح، يقول الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية وما دخل في التفاصيل. اختصر المطلب جدا، وإلا في الكتب الأصولية يبحثون أولا عن وضع المفردات، ثم يتكلمون عن وضع الجمل الناقصة والجمل التامة، ويقسمون الوضع بلحاظ اللفظ. ماذا قال القسم بلحاظ الوضع؟ إلى وضع شخصي ووضع نوعي. ما دخل في هذا التقسيم؟ ثم يبحثون ما هو الموضوع له في المركب الناقص، ما هو الموضوع له، عركة كبيرة في المركب الناقص والمركب التام، وقد بحثناه في الحلقة الثالثة وجبنا المباني المختلفة في الحلقة الثالثة في التفريق بين الموضوع له في المركب الناقص والنسبة الاندماجية وغير الاندماجية ومبنى السيد الشهيد، شنو معنى الاندماجية، أبحاث مفصلة طرحناها في الحلقة وما تعرض إليها. ثم نأتي إلى المركب التام، المركب التام ينقسم إلى إنشاء وخبر، مباشرة طب في التفريق بين الإنشاء والإخبار. يختصر عليكم الطريق، الأصول المختصر، الكفاية أصول مختصرة، ما يدخل لك، ما يريد تعب الطالب، ما عنده وقت، مشغول الذهن، تارك أهله وعياله السيد، ما يريد يدخلك في التفاصيل ويصعبك. يختصر المطالب، معروف الآخر مختصر في الأصول جدا وجدا وجدا. وبعد اختصر وهم يحجوا عليه، قالوا لا ماكو فايده مطول في الابحاث. هو مختصر مسكين رجال، لو تقرا قبله الكتاب، قبل الكتاب تقرا، اذا تقرا القوانين او الفصول او ايات المسترشدين ما تخلص من هالابحاث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ونحن نشرح كلام الاخر في الخبر والانشاء، ما لنا علاقه بمباني غير